والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى الطيبين الطاهرين. التقابل بين الإخلاق والتقييد. أشرنا سابقا إلى أن هناك تقابل بين الإخلاق والتقييد، فعندما يلحظ الإنسان سواء في مقام الشوق أو في غير مقام الشوق في هذه السيئة الحاكم أو غير الحاكم في مقام الإخبار الشوق أو الحكم الإخباري أو الحكم الإنشائي أو لا في مقام الشوق، عندما يتصور ماهية يلحظ ماهية طبيعة من الضبائع فتارة يلحظها مطلقة وتارة يلحظها مقيدة. إذن فالإطلاق والتقييد يوجد بينهما تقابل، لأنه تارة تكون الطبيعة في الذهن مطلقة وتارة تكون مقيدة. وقع الكلام في نوعية هذا التقابل ذلك باعتبار أنه باعتبار أن السيد الخوئي القائل بأن التقابل بينهما تقابل الضدين يرى بأن الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم الغير وليس عدم لحاظ الغير بل لحاظ عدم الغير. السيد الخوئي يرى بأنه لكي تكون الطبيعة صالحة للانطباق على جميع الأفراد لا بد وأن يلحظ الإنسان فيها رفض القيود عدم القيود، هكذا يرى السيد الخوئي. مثلا طبيعة الإنسان لأجل لكي تصلح للانطباق على الإنسان العالم وغير العالم لا بد وأن نلحظ فيها أننا لم نقصد خصوص العالم ولم نقصد خصوص غير العالم، لا بد وأن نلحظ رب هذين القيدين. وهذا ما يعبر عنه بالإطلاق، يسميه إطلاقا، يقول أن الإطلاق هو لحاظ رفض القيود لحاظ عدم القيد لا مجرد عدم لحاظ القيد. لا يكتفي السيد الخوئي في باب الإطلاق بمجرد عدم ملاحظة القيود، هذا الأمر العدمي المعنى لا يكتفي بذلك، بل يقول بأن المطلق هو ما لوحظ فيه عدم القيود، لا بد وأن نلحظ عدم القيد. وكم فرق بين لحاظ عدم القيد وعدم لحاظ القيد. عدم لحاظ القيود هذا أمر عدمي محض، عدم ملاحظة القيود، بينما السيد الخوئي لا يكتفي بذلك. السيد الخوئي يقول بأنه في المطلق هو ما لا بد وأن نلحظ فيه عدم القيود، فعدم القيد يلحظ لحاظ عدم القيد. وعلى هذا الأساس قال بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الضدين، لأنه كما أن التقييد خصوصية التقييد وخصوصية أمر وجودي، كذلك خصوصية الإطلاق أصبح أمرا وجوديا على رأي الخليل. خصوصية التقييد هو لحاظ القيد، وخصوصية الإطلاق هو لحاظ عدم القيود حسب رأي السيد الخوي. فكلاهما لحاظ، التقييد لحاظ، الإطلاق أيضا لحاظ، فصار وجوديين، اثنين وجوديين، والأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان هما متضادان كما تعرفون في علم المنطق، حتما دارسين تعريف التضاد، تعريف الثناء النقيضين عليه السلام. انتم تعرفون بانه الامران الوجوديان من قبيل الانحناء والاستقامه، اظن يمثل لذلك في باب المنطق والانحناء والاستقامه، او الالوان بالنسبه الى الابيض والاسود، امران وجوديان غير قابلين للاجتماع، لا يجتمعان، فالتقابل بينهما تقابل الضدين. دائما متى ما كان الشيئين كلاهما وجوديان ولا يمكن الاجتماع بينهما، فيصبح التقابل بينهما تقابل الضدين. وعلى هذا الأساس قال السيد الخوي رحمة الله عليه أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الضدين، لأنه كما أن التقييد أمر وجودي، الإطلاق أيضا أمر وجودي، لأنه حسب رأيه الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيود، لا عدم لحاظ القيد، بل لحاظ عدم القيد، فيصبح الإطلاق أيضا أمرا وجوديا، فيكون التقابل بينهما تقابل الضدين. هذا على رأي السيد الخوي. وعلى رأي الرأي الآخر، وأظنه للمرد النائيني رضوان الله عليه، ولعله جملة من العلماء، قالوا بأن التضاد بينهما تضاد أبلي، أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. وتقابل العدم والملكة عبارة عن التقابل بين أمر وجودي وأمر عدمي في حالة صلاحية محل ذلك الأمر الوجودي. يعني أنه فرق تقابل العدم والملكة عن تقابل الضدين، أن تقابل الضدين هو التقابل بين أمرين وجوديين، بينما تقابل العدم والملكة يكون بين أمر وجودي وأمر عدمي. وفرق تقابل العدم والملكة مع تقابل النقيضين، رغم أنه كما أن تقابل النقيضين بين وجود وعدم، تقابل العدم والملكة أيضا بين وجود وعدم، يشتركان تقابل العدم والملكة وتقابل النقيضين يشتركان في أنه كلاهما بين الوجود والعدم، لكن الفرق بينهما أنه بلي في باب العدم والملكة، تقابل العدم والملكة يكون التقابل بين وجود شيئين وبين عدمه على فرض قابلية المحل لذلك الوجود، فمقي هذا العدم عدم مقيد بقابلية المحل، بينما في تقابل النقيضين لا يوجد هذا القيد، أن تقابل النقيضين بين الوجود والعدم المحض، عدم ذلك الوجود مطلقا، سواء كان المحل قابلا للوجود أو لم يكن قابلا للوجود. ولهذا يكون التقابل بين البصر والعمى تقابل العدم والملكة، لكن بين البصر وعدم البصر تقابل النقيضين، التقابل بين البصر والعمى تقابل العدم والملكة، لكن التقابل بين البصر وعدم البصر تقابل النقيضين. ليش؟ لأنه إذا قلنا إذا قلنا البصر والعمى، العمى صحيح أنه عدم البصر، لكن العمى عدم البصر في محل قابل للبصر، ليس كل عدم البصر يسمى عمى، ليس كل عدم بصر يسمى عمى، إنما يسمى عدم البصر بالعمى فيما إذا كان المحل قابلا للبصر، عندئذ يسمى بالعمى، ليس كل عدم البصر يسمى بالعمى. فالعمى إذن نوع من عدم البصر، ليس كل عدم بصر، بل عدم بصر مقيدا بأن يكون المحل قابلا للبصر. ولهذا كان التقابل بين البصر والعمى تقابل عدم والملكة. في حين أننا إذا قلنا إذا أردنا أن نعرف التقابل بين البصر وعدم البصر، لا بين البصر والعمى، بل بين البصر وعدم البصر، وجدنا أن التقابل بينهما تقابل النقيضين، لأن عدم البصر يصدق حتى على الجدار، عدم البصر يصدق حتى على الجدار، الجدار غير مبصر، وإن كان لا يصدق على الجدار أنه أعمى، لكنه يصدق عليه عدم البصر. فعدم البصر عدم مطلق بعد، ليس مقيدا بصلاحية المحل، عدم البصر ليس مقيدا بقابلية المحل، العمى مقيد بقابلية المحل، لكن عدم البصر ليس مقيدا بقابلية المحل. ولهذا كان التقابل بين البصر وعدم البصر تقابل النقيضين، هذا هو الفرق بين تقابل العدم والملكة وتقابل النقيضين. ففيما نحن فيه، إن اعتبرنا أن الإطلاق أمر عدمي على خلاف رأي السيد الخوئي، إذا قلنا بأن الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد، لا لحاظ عدم القيد، بل عدم لحاظ القيد، فهو أمر عدمي. عندئذ إن اشترطنا في الإطلاق قابلية المحل للتقييد، إن قلنا بأن المطلق هو عبارة عن عدم لحاظ القيد في محل قابل للقيد، إن كان هذا قيدا في الإطلاق، إن في عدم في هذا الأمر العدمي، إن كان الإطلاق هو عدم لحاظ القيد مشروطا بأن يكون المحل قابلا للقيد، إن كان مشروطا بهذا الشرط، ف يصبح التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. وأما إذا قلنا بأن الإطلاق ليس مشروطا بهذا الشرط، الإطلاق هو عدم لحاظ القيد سواء كان المحل قابلا للقيد أو لم يكن قابلا للقيد، يعني أن حاله حال عدم البصر ليس حاله حال العمى، إن قلنا بأن الإطلاق حاله حال عدم البصر وليس حاله حال العمى، يعني أنه لا يشترط فيه قابلية المحل، إن قلنا هكذا يصبح التقابل بينه وبين التقييد تقابل النقيضين. وعلى هذا الأساس وقع الخلاف بين الأصحاب بين ثلاثة أقوال، فمن يقول بأن الإطلاق أمر وجودي كالسيد الخوئي يحمل التقابل بينهما على تقابل الضدين، ومن يقول بأن الإطلاق أمر عدمي ويشترط فيه قابلية المحال يجعل التقابل بينه وبين التقييد تقابل العدم والملكة، ومن يقول بأن الإطلاق أمر عدمي ولا يشترط فيه قابلية المحال يجعل التقابل بينهما تقابل النقيضين. والقول الأول للسيد الخوئي والقول الثالث للسيد الشهير رضوان الله عليه. أما القول الوسط يعني القائل بالعدم والملكة أظن لجملة من العلماء ولعل منهم الحق النائمي رضوان الله عليه. هذه هي الأقوال الثلاثة في هذه المسألة. والسيد الشهير رضوان الله عليه قبل أن يستدل على صحة القول الثالث وبطلان القولين الأولين قبل إقامة البرهان وإقامة الدليل على رأيه، أولا يوضح بعض الثمرات والفوارق المترتبة على هذه الأقوال الثلاث. يذكر السيد الشهيد فرقين أساسيين بين هذه الأقوال الثلاث. الفرق الأول الذي يظهر فيه ثمرة الخلاف بين هذه الأقوال الثلاث هو أنه بناء على بناء على القول الثالث، يعني بناء على أن التقابل بينهما تقابل النقيضين، لا يمكن افتراض صورة ثالثة غير الإطلاق والتقييد إذا كان التقابل بينهما تقابل النقيضين. إذن فكما أنهما لا يمكن اجتماعهما كذلك لا يمكن ارتفاعهما، إذ درستم في علم المنطق بأن النقيضين كما لا يمكن اجتماعهما لا يمكن ارتفاعهما، وجود زيد وعدم وجود زيد، وجود زيد وعدم وجود زيد، كما لا يمكن اجتماعهما لا يمكن ارتفاعهما، كما لا يمكن أن يكون زيد موجودا ومعدوما في نفس الوقت كذلك لا يمكن أن يكون لا موجودا ولا معدوما في نفس الوقت. هذا طبيعة تقابل النقيضين، من طبيعة تقابل النقيضين أنه كما لا يمكن اجتماعهما لا يمكن ارتفاعهما أيضا. فإذا كان التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل النقيضين، فهذا يعني أنه لا يمكن أن تكون الصورة الذهنية لا هي مطلقة ولا هي مقيدة، يستحيل حصول صورة ثالثة غير الإطلاق والتقييد في عالم الذهن بناء على أن يكون التقابل بينهما تقابل نقيضين، في حين أنه بناء على أن يكون التقابل بينهما تقابل الضدين أو تقابل العدم والملكة فسوف يمكن حصول صورة ثالثة في الذهن لا هي مقيدة ولا هي مطلقة. كيف؟ أما بناء على كونهما ضدين، بناء على أن التقابل بينهما تقابل الضدين، فإن الضدين يمكن ارتفاعهما. فهنا يقول السيد الخوئي أنه الصورة الذهنية لو لم نلحظ فيه لحاظ القيد ولا لحاظ عدم القيود، لحاظ رفض القيود، فستكون الصورة الذهنية مهملة، لا هي مطلقة ولا هي مقيدة، لأنه يعتبر الإطلاق عبارة عن لحاظ رفض القيود، لحاظ ملاحظة عدم القيود. ما دام يعتبر الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيود، فلو أن أحدا لم يلحظ هذا اللحاظ كما أنه لم يلحظ لحاظ القيد، فستكون الطبيعة مهملة، لا هي مقيدة ولا هي مطلقة. هذا على مبنى السيد الخوي على رأي أن التقابل بينهما تقابل الضدين، كما أنه إذا قلنا بأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة فسيمكن حصول صورة ثالثة لا هي مطلقة ولا هي مقيدة، كما إذا افترضنا أن المحل لم يكن قابلا للتقييد. لو لم يكن المحل قابلا للتقييد فلا يمكن، فعندئذ يتكون صورة ثالثة لا هي مطلقة ولا هي مقيدة، لأنه من ناحية لم يلحظ فيها القيد إذن فليس مقيدا، من ناحية أخرى ليس مطلقا أيضا، لأن المطلق هو عدم لحاظ القيد في محل قابل للقيد، فإذا كان المحل غير قابل للقيد فلا يكون مقيدا، فلا يكون مطلقا أيضا، سيكون حاله فيما إذا كان المحل غير قابل للقيد فسيكون حاله هو حال الجدار الذي ليس ببصير ولا هو أعمى، الجدار لا يصدق عليه أنه بصير ولا يصدق عليه أنه أعمى، أما لا يصدق عليه أنه بصير لأنه لا يشمل على بصر فلا يصدق عليه بصير، كما أنه لا يصدق عليه الأعمى لأن الأعمى هو ما لا يبصر وهو قابل للبصر، بينما الجدار وإن كان لا يبصر لكنه غير قابل للبصر، فالجدار حالة ثالثة، فتحققت حالة ثالثة في الجدار غير حالة البصر والعمى، حالة ثالثة، لا الجدار لا هي بصير ولا هي أعمى، كذلك
الصورة الذهنية التي هي غير قابلة للتقييد. إذا حصلت صورة ذهنية غير قابلة للتقييد. هسا مثاله شنو؟ بناء على مثلا استحالة بعض القيود، استحالة تقييد الحكم بالعالم به. هذا درستم في الحلقة الماضية، درستم في الحلقة الماضية أنه هناك اتجاه يقول باستحالة تقييد الحكم بالعالم به، بالعلم به، لأنه يستلزم أخذ العلم في موضوع نفسه. وقلنا أن أخذ العلم في موضوع نفسه مستحيل إلا إذا استطعنا أن نحل الاستحالة بالفارق بين الجعل والمجعول، كما مضى شرحه وتوضيحه في محله في الحلقة السابقة. لكن على مبنى من يقول بأنه يستحيل تقييد الحكم بالعلم به، فسيكون الحكم غير قابل لهذا القيد، ليس له قابلية هذا القيد. فعندئذ الحكم بالنسبة إلى هذا القيد يصبح لا هو مطلق ولا هو مقيد، لأنه من ناحية لم يقيد بهذا القيد فهو ليس مقيدا بهذا القيد، فليس مقيدا بالنسبة إلى هذا القيد، طبعا ليس مقيدا. ومن ناحية أخرى بما أنه المحل غير قابل لهذا القيد، إذن ليس مطلقا أيضا تجاه هذا القيد، بناء على أن التقابل بينهما تقابل العدم والملك. إذن فبناء على أن التقابل بينهما تقابل العدم والملك، يمكن أن تحصل لنا حالة ثالثة، حالة لا تكون الصورة الذهنية فيها لا مطلقة ولا مقيدة. إذن فحاصل الفرق الأول هو أنه بناء على القول بالتقابل النقيضين، يعني القول الثالث، يستحيل حصول صورة ثالثة لا هي مطلقة ولا هي مقيدة، بينما بناء على القولين الأولين، يعني بناء على قول التقابل ضدين وبناء على قول تقابل العدم والملكة، بناء على هذين القولين الأولين يمكن حصول صورة ثالثة لا هي مطلقة ولا هي مقيدة. وهذه الصورة الثالثة عند من يرى بإمكانها يسميها بالصورة الذهنية المهملة، يسميها بحالة الإهمال. يعني عندنا صورة ذهنية مطلقة، عندنا صورة ذهنية مقيدة، عندنا صورة ذهنية مهملة، بناء على القولين الأولين كما توجد لدينا صورة ذهنية مقيدة وكما توجد لدينا صورة ذهنية مطلقة، كذلك قد توجد لدينا صورة ذهنية مهملة لا هي مطلقة ولا هي مقيدة. بينما على القول الثالث يستحيل وجود صورة ذهنية مهملة، على القول الثالث تستحيل حالة الإهمال تكون مستحيلة. هذا هو الفرق الأول المترتب على هذه الأقوال. الفرق الثالث، عفوا اثنين هي هو فرقي مو ثلاثة، الفرق الثاني المترتب على هذه الأقوال هو أنه بناء على القول بأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا. وبناء على القول بأن التقابل بينهما تقابل النقيضين، فإذا استحال التقييد لزم الإطلاق، أصبح الإطلاق ضروريا. وبناء على القول بالضدين بأن التقابل بينهما تقابل الضدين، إذا استحال التقييد لا يصبح الإطلاق لا ضروريا ولا ممتنعا، يعني أن استحالة التقييد ما يؤثر على الإطلاق لا تأثيرا، لا يؤثر عليه، لا يجعله ضروريا، لا يجعل الإطلاق ضروريا ولا يجعل الإطلاق ممتنعا على القول بالضدين. توضيح ذلك أنه على بناء على قول على قول من يقول بأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. فاستحالة التقييد يجعل الإطلاق ممتنعا أيضا، يجعل الإطلاق مستحيلا أيضا، لأن مقتضى تقابل العدم والملكة نتيجة أن تقابل العدم والملكة أنه إذا استحال التقييد يعني أصبح المحل غير قابل لهذا القيد. إذا استحال التقييد مثل التقييد بالعلم به، تقييد الحكم بالعلم به، عندما يستحيل يعني أن المحل غير قابل، وإذا كان المحل غير قابل سيستحيل الإطلاق أيضا بناء على أن التقابل بينه وبين التقييد تقابل العدم والملكة، فالإطلاق أيضا يصبح مستحيلا. كما أنه إذا استحال البصر استحال العمى، المحل الذي هو غير قابل للبصر فهو غير قابل للعمى أيضا، ليس أعمى أيضا. هذا هو مقتضى القول بالتقابل العدم والملكة. إذا استحال التقييد سيكون المحل غير قابل للتقييد فيستحيل الإطلاق أيضا. إذن فاستحالة التقييد يؤدي إلى استحالة الإطلاق. على عكس ذلك إذا بنينا بأن التقابل بينهما تقابل النقيضين، إذا بنينا على أن التقابل بينهما تقابل النقيضين سيكون استحالة التقييد مؤديا إلى كون الإطلاق ضروريا، يصبح الإطلاق ضروريا. إذا استحال التقييد يصبح الإطلاق ضروريا لازما، لأنه إذا كان التقابل بينهما تقابل الضدين فعند انتفاء تقابل النقيضين، إذا كان التقابل بينهما تقابل النقيضين فعند انتفاء أحدهما يصبح الآخر ضروريا، لأنهما لا يرتفعان كما أنهما لا يجتمعان لا يرتفعان أيضا، فإذا ارتفع أحدهما أصبح الثاني ضروريا. إذا انتفى التقييد أصبح إذا استحال التقييد أصبح الإطلاق ضروريا. فبينما كنا نقول في مبنى العدم والملكة أن استحالة التقييد يؤدي إلى استحالة الإطلاق، الآن نقول بناء على كون التقابل بينهما تقابل النقيضين يقول أن استحالة التقييد يؤدي إلى ضرورة الإطلاق. لاحظتوا كم فرق بينهما؟ يعني على فرق كبير، يعني بناء على العدم والملكة إذا استحال التقييد أدى ذلك إلى استحالة الإطلاق أيضا، بينما على نظرية أن التقابل بينهما تقابل النقيضين إذا استحال التقييد يصبح الإطلاق ضروريا. وأما بناء على كون التقابل بينهما تقابل الضدين فاستحالة التقييد ما راح يؤثر على الإطلاق، لا يجعل الإطلاق ضروريا ولا يجعله مستحيلا، لأنهما ضدان. إذا استحال أحد الضدين الضد الآخر لا يصبح مستحيل ولا يصبح ضروري. مثلا إذا استحال السواد فهل يصبح البياض ضروريا؟ لا، لأنه قد يكون أحمر فلا يصبح البياض ضروريا. وهل يصبح البياض أيضا مستحيلا؟ لا يصبح مستحيلا. فاستحالة أحد الأضداد لا يجعل الضد الآخر مستحيلا ولا يجعله ضروريا، لا يؤثر على ضد الآخر،
يعني مجموعة تطبيقاته على أفراده. وهذه التطبيقات تارة تلحظ عرضية على أفراده، تطبيقات عرضية كلها في عرض واحد، لا على يعني لا على وجه البدل، يقصد بالعرضية يعني لا يكون بعضها بديل عن البعض الآخر، بل لا كلها في عرض واحد يريد يطبقها، تلحظ عرضية. وأخرى تبادلية، يعني أنه لا يريد كل التطبيقات بل يريد إما هذا أو هذا أو هذا على وجه التبادل، وأخرى تبادلية. زين، والثاني هذا تبادلية هو البدلي، هو العمول البدلي. أما الأول الذي كان شنو؟ كان عرضية، تلحظ عرضيتان. إن لحظ هذا
هذا الأول يعني إذا لوحظت عرضية، إذا لوحظت هذه التطبيقات عرضية، هذا على شكلين: تارة تلحظ فيها عناية الوحدة، يعني يشكل فد مركب من هذه المركب واحد من هذه المصادر، والأول إن لوحظت فيه عناية وحدة تلك التطبيقات فيتشكل من المصادق فد مركب واحد فهو المجموعي، وإلا يعني وإن لم تلحظ عناية الوحدة فهو عموم استغراقي. خب هذه أقسام.
وعليه فحاصل الفرق الثاني بين هذه الأقوال الثلاث، حاصله هو أنه بناء على قول العدم والملكة إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، وبناء على قول النقيضين إذا استحال التقييد أصبح الإطلاق ضروريا، وبناء على نظرية الضدين إذا استحال الإطلاق لا يؤثر، عفوا إذا استحال التقييد لا يؤثر على الإطلاق لا سلبا ولا إيجابا. هذا هو الفرق الثاني المترتب على هذه الأقوال الثلاث. لاحظ العبارة: التقابل بين الإطلاق والتقييد. عرفنا أن الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غير الحاكم، سواء في مقام الحكم أو لا في مقام الحكم، أن الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غيره تارة تكون مطلقة وأخرى مقيدة، وهذان الوصفان متقابلان، غير أن الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل، فهناك القول بأنه من تقابل التضاد، وهو مختار السيد الأستاذ السيد الخوي رحمة الله عليه، وقول آخر بأنه من تقابل العدم والملكة، ولعله المشهور، وقول ثالث بأنه من تقابل التناقض، وهو ما يتبناه السيد الشيخ رضوان الله عليه. بلي ينفرد ما أدري، لكنه كما أن قول التضاد لعله نادر، قول التناقض أيضا نادر، فأظن أن المشهور هو قول العدم والملكة. بلي وقول ثالث بأنه من تقابل التناقض، وذلك لأن الإطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما فيكون أمرا عدميا، ما حظ الإطلاق إذا كان عبارة عن عدم لحاظ القيد، عدم لحاظ القيد بل سلبا وإيجابا، يعني عدم لحاظ وصف العدالة وعدم لحاظ عدم وصف العدالة، عدم ملاحظة يعني لا بشر، كما قلنا لا بشر، يعني لا يلحظ فيه لا وجود العدالة ولا عدم العدالة. إن كان الإطلاق هو هذا فهو فسيصبح التقابل بينهما تقابل النقيضين، لأن الإطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما. ثم القول الثالث يعني القول بأن أن التقابل بينهما تقابل النقيضين، وإن كان عدم لحاظه، يعني إن كان الإطلاق عبارة عن عدم لحاظه حيث يمكن لحاظه، عدم لحاظ القيد مشروطا بأن يكون المحل قابلا للقيد، إن كان هكذا، إن كان الإطلاق عبارة عن هذا، ثم القول الثاني يعني ثم القول بأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، وإن كان الإطلاق لحاظ رفض القيد، لحاظ عدم القيود، لا عدم لحاظ القيود بل لحاظ عدم القيود، بحيث يصبح الإطلاق أمرا وجوديا، بحيث يصبح الإطلاق أمرا وجوديا. ثم القول الأول وهو قول السيد الخوئي، والفوارق بين هذه الأقوال تظهر فيما يلي: أولا وثانيا يذكر السيد الشهيد بلي فرقين. أولا، لا يمكن تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد
على القول الثالث، يعني على قوله أن التقابل بينهما تقابل النقيضين، لا يمكن تصور حالة الإهمال، لأنه حالة الإهمال سينتفي فيه النقيضين وهو مستحيل. لا يمكن تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتغيير على القول الثالث لاستحالة ارتفاع النقيضين. ويمكن افتراضها، يعني افتراض حالة ثالثة، على القولين الأولين، يعني على قول الضدين وعلى قول العدم والملكة. على قول الضدين وعلى قول العدم والملكة يمكن افتراض حالة ثالثة وتسمى بحالة الإهمال. هذا شرحت لكم إياه، لأنه بناء على القول بالضدين، يعني شنو؟ يعني أنه كما أن التقييد لحاظ وجودي، الإطلاق أيضا لحاظ وجودي، فتقابل بينهما تقابل الضدين. لو أن أحدا لم يلحظ لا هذا اللحاظ ولا ذاك اللحاظ، لا لحاظ التقييد ولا لحاظ الإطلاق، فتصبح الحالة حالة إهمال. كما أنه بناء على القول الثاني، القول بالعدم والملكة، بناء على القول بالعدم والملكة التقييد لحاظ وجودي، والإطلاق عدمي لكن مشروط بقابلية المحل، فلو أن المحل لم يكن قابلا ما راح يتم الإطلاق ولا يتم التقييد، فتتكون حالة ثالثة. إذن فعلى القول الأول والثاني يمكن أن تتكون حالة ثالثة وتسمى بحالة الإهمال. ويمكن افتراضها، يعني افتراض حالة ثالثة على القولين الأولين، وتسمى بحالة الإهمال. هذا هو الفرق الأول. ثانيا، الفرق الثاني يرتبط إمكان الإطلاق بإمكان التقييد على القول الثاني، يعني على قول العدم والملكة. متى يمكن الإطلاق؟ إنما يمكن الإطلاق فيما إذا كان التقييد ممكنا، يعني أنه إذا استحال التقييد أدى إلى استحالة الإطلاق. هذا عبارة أخرى، يعني قوله إمكان الإطلاق يرتبط بإمكان التقييد، هذا عبارة أخرى عن أن نقول أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. يرتبط إمكان الإطلاق بإمكان التقييد على القول الثاني، فلا يمكن الإطلاق في كل حالة لا يمكن فيها التقييد، لأنه بناء على القول بالعدم والملكة الإطلاق مشروط بقابلية المحل، فإذا استحال التقييد يعني أن المحل غير قابل، فلا يتم الإطلاق أيضا، فلا يمكن الإطلاق في كل حالة لا يمكن فيها التقييد. ومثال ذلك أن تقييد الحكم بالعلم به مستحيل، طبعا على نظرية الاستحالة، بناء على نظرية الاستحالة أن تقييد الحكم بالعلم به مستحيل، فيستحيل الإطلاق أيضا على القول المذكور، يعني على قول العدم والملكة، لأن الإطلاق بناء عليه، يعني بناء على قول العدم والملكة، هو عدم التقييد في الموضع القابل، فحيث لا قابلية للتقييد إذن لا إطلاق. هذا على القول الثاني وهو القول بالعدم والملكة. وهذا خلافا لما إذا قيل بأن مرد التقابل بين الإطلاق والتقييد إلى التناقض، يعني القول الثالث، إذا قلنا بأن التقابل بينهما تقابل النقيضين، فإن استحالة أحدهما حينئذ تستوجب كون الآخر ضروريا، يعني إذا استحال التقييد يصبح الإطلاق ضروريا لاستحالة ارتفاع النقيضين، لأنه إذا استحال أحدهما الآخر لابد وأن يكون ضروريا، وإلا لا ارتفع النقيضين ولا يمكن لاستحالة ارتفاع النقيضين. وأما إذا قيل بأن مرده، يعني مرد التقابل إلى التضاد، القول الأول القائل بأن التقابل بينهما تقابل الضدين، فتقابل التضاد بطبيعته لا يفترض امتناع أحد المتقابلين بامتناع الآخر ولا ضرورته، مجرد أن يكون أحدهما، مجرد أن يكون التقييد مستحيلا لا يؤدي لا إلى امتناع الإطلاق ولا إلى ضرورة الإطلاق. والصحيح هو القول الثالث دون الأولين. بعد الظهر انتهى الوقت، يكفي، والحمد لله رب العالمين.